السميع حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه بالهدى تبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. هذه قصة موسى عليه السلام في شيء من الإفاضة وفي شيء من التفصيل في هذه السورة الكريمة. وقد سبق أن قلنا إنها تتحدث عن قضايا كبرى تتعلق بتوحيد الألوهية وتتعلق بالقرآن الكريم وأنه من عند الله، وتعنت الكفار في الموقف من القرآن، وكذلك أحوال الأمم السابقة. وهذا عرض من عروض أحوال الأمم السابقة، أولئك هم قوم موسى. وقوم موسى لهم نصيب في كتاب الله كبير في الحديث عنهم كما هو معلوم، في قصص مستفيضة وأخبار طويلة، وما ذلك إلا لما تشتمل عليه هذه القصة من العبر ومن مواقف فرعون وآل فرعون، وكذلك مواقف بني إسرائيل على طول تاريخهم وأحوال أسلافهم وأحفادهم ومواقفهم من الصالحين ومن الأنبياء ومن الذين يأمرون بالقسط من الناس، وكذلك ما في قصة موسى عليه السلام نفسه من العجائب والآيات فيما اصطفى الله عز وجل له نبيه موسى وجعله كليمة وكلأه بعنايته لتصنع على عينه، وكيف تربى في بيت فرعون الذي استحيا نساء بني إسرائيل وذبح أبناءهم، وما ذلك إلا لأنه كان يخشاهم على ملكه لما علمه من أخبار الكهان والعرافين وما رآه في منامه من مرائي. فهذه القصة أو أحوال بني إسرائيل فيها العجائب، فمن هنا أفاض القرآن الكريم في أخبارها في مواطن كثيرة. إضافة إلى ما وضعه الله عز وجل في بني إسرائيل من خصائص ومزايا على طول تاريخهم يتميزون بها عن أمم الأرض وعن شعوب الأرض، فيهم عناصر فساد كبير، فيهم عناصر فساد كبير. وكما قال الله عز وجل عنه في مقام آخر: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فيهم تعنت وفيهم مكر وفيهم خبث وفيهم بغض للشعوب وفيهم استعلاء ويحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فيهم حسد عجيب على طول تاريخهم، يرون أنهم هم الأحق بنعم الله وأنهم هم الأجدر بالسيادة عن العالم كله، وهذا في تاريخهم كله، ولا يكادون يوجدون في شعب ولا في أمة إلا كانوا مصدر صلاحهم ومصدر فتن ومصدر دسائس ومكر، ويحبون المال حبا عجيبا ويكنزونه ويحرصون على أن يأخذوا بزمام التجارة في كل بلد يحلون فيه، وبخاصة إما عن طريق أنواع الأموال أو أنواع التعاملات. أما أنواع الأموال فيحرصون على الذهب واقتناء الذهب وفيما يتعلق بما يوجد في معاملات معاصرة في البنوك والمصارف يحرصون على أن يهيمنوا عليها، وفيما يتعلق بالتعامل فهم المشهورون بأكل أموال الناس بالباطل وبخاصة في الربا. الربا لم يتعاطاه بشكل فظيع وكبير ولم يجعل له سوقا في الناس إلا اليهود، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد المعاد. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل، سماعون للكذب أكالون للسحت، هذه هي حياتهم، حياة مكر ودسيسة وخديعة واستعلاء وبغض وحسد لجميع جهات الأرض. فمن هنا قال الحديث عنهم، قال الحديث عنهم في كتاب الله تذكيرهم بأمرهم إضافة إلى أنهم شاء الله سبحانه وتعالى أن يكونوا موجودين على طول التاريخ، ولهذا قضى الله عز وجل في مقام آخر فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليذكروا المسجد كما دخلوا أول مرة وليكبروا ما على تفجيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاءتوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا في مواقع ومواضع كثيرة من كتاب الله بيانا لأحوالهم ولمواقفهم، أولا اعتبارا لأحوالهم حتى لا تقع الأمة في شعوبها في مثل ما وقع أهل الكتاب وبخاصة لليهود، وحتى يعتبروا بسيرهم وأن مكرهم وحسدهم ومكرهم للناس وللشعوب أن هذا أمده قصير، وأن الله سبحانه وتعالى معلن كلمته، يريدون ليبصروا نور الله بأقوالهم ويأبى الله إلا أن يتم نوره، والسياق هذا كما معلوم في الكتاب وبخاصة اليهود. فمن أجل هذا صار الحديث عن موسى عليه السلام وعن قومه في مواطن كثيرة، هذا الموطن من مواطن الاستفاضة في قصة موسى عليه السلام، فقال الله عز وجل ثم بعثنا من بعدهم موسى، وذلك أن الآيات قبل ذلك كانت حديثا عن نوح عليه السلام، ثم أن أخبر الله أنه بعث من بعده رسلا إلى قومهم، ثم قال سبحانه ثم بعثنا من بعدهم موسى، موسى وهارون إلى فرعون وملئه. الله عز وجل بعث موسى وبعث معه أخاه هارون وزيرا يشد أزره، كما طلب موسى لربي أشد به أزري وأشركه في أمري، إلى فرعون وملئه. وفرعون كل من ملك مصر يسمى فرعون، كل من ملك مصر يسمى فرعون، وملئه يعني الكبراء وعلية القوم الذين حول فرعون، بعثه الله عز وجل في آياته وسوف يأتي بعض آيات لما يتعلق بعصا موسى عليه السلام مع آيات سابقة تفصيلها أيضا في سورة الأعراف. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات استكبروا وكانوا قوما مجرمين آيات مفصلة فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين لأنهم جاءتهم النذر وجاءتهم الآيات فما استجابوا وكانوا مجرمين أيضا حينما آذوا بني إسرائيل ظلما وتعسفا وكانوا مجرمين أيضا حينما زعم فرعون أنه إله ودعا شعبه إلى أن يعبدوه وقال هذا أليس لملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أما أنا خير من هذا الذي هو معين ولا يكاد يبين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا سحر مبين طلبوا آيات فلما جاءت الآيات لأن فرعون هو الذي طلب قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به فلما جاءوا قال هذا سحر مبين وهذا شأن كل الكفار الذين لم يشأ الله هدايتهم يطلبون الآيات فإذا جاءت الآيات استكبروا ولم تنشرح صدورهم ولم يقبلوا وهذه حجة يحتج بها كل من لم يشأ الله هدايته ولم يشرح قلبه ولم يشرح صدره ولو جاءتهم كل آية سائمون حتى يروا العذاب الأليم قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون لحق لما جاءكم سحر هذا ترونه حقا وترونه ليس سحرا والسحر بطل وفتت حينما جاء فرعون بسحرته ولهذا قال ولا يدعو الساحرون لأن السحر مده قصير والسحر ينكشف بينما هذه آية من آيات الله عز وجل لا يستطيعها السحرة ولا يقدرون عليها وهم يعلمون أن هذا ليس بسحر قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمعين على الرغم مما جاء به موسى عليه السلام من آيات لكن كان موقف فرعون وملئه أنهم استكبروا وأنكروا وقالوا ما جئت بهذا إلا من أجل أن تصرفنا عما وجدنا عليه آباءنا وهذا أيضا حجة من حجج الضالين وحجج الظالمين فهو أنهم يتمسكون بما عليه الآباء والأجداد ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثرهم مهتدون أو مقتدون ولهذا كان مجرد أنه وهذه أيضا مؤثرة هذه عند المستضعفين وعند الذين لم تنشرح صدورهم مؤثرة حينما يقول مثلا الضال أو حينما يقول المصدوف عن الهداية يقول آباؤنا وأجدادنا هل كانوا على ضلال؟ هل كانوا لا يعرفون شيء؟ بينما عادة الناس تمجد تاريخ الآباء والأجداد وتمجد تاريخ الأسلاف لأنها ترى في أسلافها وأجدادها أنهم عقلاء وأنهم كبراء وأنهم على خبرة وتجربة فمن هنا من الصعوبة التنكر للأسلاف وإن كان لا شك أن الإنسان يحترم الأسلاف في حدود عقولهم وفي حدود لكن الحق أحب إلينا منهم ولكن ضعاف النفوس والمصدودون عن الهدى والذين لم تشرح قلوبهم إلى الحق غالبا يجعلون هذا حجة لو كان حق كان آباؤنا أخذوا به آباؤنا عندهم علم وعندهم خبرة وعندهم معرفة وكانوا على عقل وحن كثرهم التجارب إلى آخره قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض هذا أيضا كذلك نوع من الذي يتمسك به خاصة المنافسون في الزعامات حينما إما أن يتحدثون همسا وإما أن يتحدثون عدلا فيقول هذا يريد زعامة وما أراد السيادة وهذه إذا قيلت تؤثر في النفوس كثيرا إذا قيلت هذه الكلمة ألقيت في صدور الناس وحينما يقال فلان في كذا وفي كذا وفي كذا هذا يريد زعامة يريد سيادة يريد أن يستعلي. حتى قد تقال في العلماء وتقال في الدعاء وتقال في المصلحين، خاصة حينما يشاء الله سبحانه وتعالى أن ينتشر له ذكر وأن يضع له قبولا، تجد بعض المنافقين وتجد بعض المغربين أو الذين في نفوسهم حرج يقول هذا لا لو تطلعت، هذا واضح لو تطلعت. إذا قيل هذه الكلمة غالبا تدور في رؤوس الناس فيحجمون عن القبول كالله تعالى. هذا ما تكون لكم الكبرياء. فهم يقولون أن موسى لا يريد إلا زعامة، موسى لا يريد حق ولا يريد كذا وكذا، وإنما يريد أن يصل إلى العرش ويصل إلى الملك ويصل إلى الحكم ويصل إلى آخره. هذه كلمة أيضا يقولها المفسدون ويقولها الصادون عن الحق. وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم ما لهم، فصلوها وقال مبطنة لسنا بمؤمنين صلى الله عليه وسلم. يعني مهما أتيت من آيات ومهما حاولت من حجج ومهما فعلت فما نحن لكم ما لهم مؤمنين، مصدون عن الحق. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، لأن كما في سورة الشعراء حينما قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض من بينهم عن كل موقنين، قال لمن حوله ولا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجون، قال أول لو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنتم صادقين. فلما جاء عيسى، فلما جاء موسى عليه السلام بالآية وجاء بالعصا قال هذا سحر، ائتوني بكل سحر عليم، فجمع السحرة. ثم كما في سورة طه قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، فجمع السحرة من دولته ومن مملكته، وكان عهد موسى عهد السحرة. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، وجمع الناس وحدد يوم الزينة يوم عيد، وقيل للناس أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا مغربين، فاجتمع حشد عظيم وحشر الناس. فموسى عليه السلام حذرهم، ثم قال موسى السحر ألقوا ما أنتم ملقون، وفعلا والناس اهتالوا وتحرموا هذا الأمر، فالحيات تجوب في الميدان محل التحدي، حتى إن الله عز وجل قال فأوجس في نفسه خيفة موسى، لما يدل على كبر السحر وعلى عظم ما أتوا به. ولهذا قال واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، استرهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فالله عز وجل أمر موسى أن يلقي العصا، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، كيد ساحر. فقال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. هذا موسى الذي يجد به سحر، والله سبحانه وتعالى يبطل السحر. وايضا ما زعم عليه السلام، ما نسب الابطال السحر اليه، على الرغم من ان الله ايده بالعصا، انما قال الله سيبطله. وهذه قضيه مهمه لرجل الدعوه الذي ياخذ باثار الانبياء، انه ينسب كل شيء لربه مهما كان. موسى عليه السلام كريم الله ومؤيد، والمعجزة هذه خاصة، ومع هذا قال إن الله سيبطله، وما قال سيبطله عصاي أو ستبطله عصاي، إن الله سيبطله. ما جئتم به السحر، يعني هذا ليس آية، إنما هو سحر والله يبطله. بل حتى قيل إن السحر الذي جاء به سحرة فرعون هو السحر التخييلي ليس السحر الحقيقي، لأن السحر أنواع، في سحر تخييلي على منافذ الأبصار فقط، حتى قيل إنهم أتوا به شيء من زئبق ووضعوه في ونوع من الحبال حتى أطلقت أنها تتحرك، بينما الحركة حركة زئبقية وليس سحر حقيقية. ولهذا قال يخيل إليه من سحرهم أنها سحر سحرهم، يعني وهناك سحر حقيقي، هناك سحر حقيقي يؤثر في النفوس بإذن الله، يؤثر في المسحور بإذن الله. قال موسى ما جئتهم بالسحر إن الله في يصلح، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. طبعا في الآية الأخرى أن موسى ألقى عصاه وهي تنقص ما يأتيكم قلنا أكلته فوق يصحى السجدين، قالوا آمنا برب العالمين. ومع هذا ما آمن فرعون، لا زال مستكبرا مع ملئه، لكن السحرة في أنفسهم آمن، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أدركنا عليه من السحر، فآمن السحرة. أما فرعون فإنه لم يؤمن، نصر المكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. إن الله سيقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وهذه أيضا قاعدة أن الله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين أبدا. العاقبة للمتقين، العاقبة للمصلحين، الأرض يرثها عبادي الصالحون، والله لا يصلح عمل المفسدين، وإن كان قد يمد لهم، قد يمد لهم، لكن الفساد لا يمكن أن يكون قاعدة ولا يمكن أن يسلم. وهذه أيضا قضية مقابل مبادئ المنحرفين ومبادئ الكفار حينما قد تكون لكم الكبرياء، وحينما قولوا منها لسحر مبين، وقولوا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباء، هذه كلها المبادئ يقولها الكفار، التمسك بالآباء واتهام الصالحين والمصلحين بأنهم يريدون زعامات، هذه كلها مبادئ عند الكفار معروفة على طول التاريخ. يقابل ذلك سنن الله عز وجل في هذا الكون، أن الله لا يصلح عمل المفسدين، وأن العاقبة للمتقين، وأن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. هذا مقابل مبادئ الكفار، يحق الله الحق بكلماته، لابد أن يظهر له الحق، ولا بد أن تقوم الحجة على الخلق، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، لأن هذه تخرج من غير اختيار المجرمين. المجرمون دائما يقفون بالدعوة ويصدون عنها، ولكن الله سبحانه وتعالى يتم نوره ويعلي كلمته وينصر أولياءه ولو كره المجرمون، ولو وضعوا من العوائق، ولو وضعوا من الحواجز، ولو لبسوا، ولو شبهوا، ولو كره المجرمون. قال الله عز وجل فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم، فما آمن لموسى إلا ذرية. المعروف من قصة موسى عليه السلام أنه جاء لإنقاذ بني إسرائيل، جاء لإنقاذ بني إسرائيل كما في سورة القصص. قل نريد أن نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، اللي هم بنو إسرائيل، يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. وفي آيات أخرى أنا عبدت بني إسرائيل ولنرسلن معك بني إسرائيل، فجاء هو لإنقاذ بني إسرائيل، وهذا هو لتؤكده مواطن كثيرة من قصص موسى عليه السلام. والآية هنا تقول فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، الضمير هل هو يعود إلى موسى أو يعود إلى فرعون؟ فما آمن لموسى إن ذرية من قومي يعني من قوم موسى أو من قوم فرعون، طبعا قوم موسى بنو إسرائيل وقوم فرعون أهل مصر بما فيهم بني إسرائيل وما فيهم الأقباط الآخرين الفراعنة، الأصول الأخرى غير أصول بني إسرائيل. إن شئتم أن ندع هذه لكم تراجعونها، وإن كان كلام علمها فيها ظاهر لكن من باب زيادة التحري، وإلا أيضا أكثر شيء من هذا الكريم وغيره، لكن لعلكم تراجعونها وتأتون بما تطلعون عليه من كلام أهل العلم معنى ذرية، وهل هم بنو إسرائيل أو أنهم من قوم فرعون يعني من جماعة فرعون وليس من أصول بني إسرائيل، فتراجعون هذه المسألة إن شاء الله. على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنه، على خوف من فرعون وملئهم يعني آمنوا على خوف وكانوا خائفين، وهذا يؤكد أحد الأقوال، الخوف هذا يؤكد أحد الأقوال، إضافة إلى أن بني إسرائيل كانوا خائفين حتى ولو كانوا وحتى حينما كانوا مع موسى كانوا خائفين، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، وقالوا أولينا أن قبل أن تأتينا وبعد ما جئتنا، وكانوا خائفين مع أن حقهم أن لا يخافوا ما دام أنهم مع نبي الله وآمنوا به حقهم أن لا يخافوا، لكن بني إسرائيل حالهم عجيب، بني إسرائيل حالهم عجيب، كفروا عدة مرات مع موسى، عبدوا العجل وتعنتوا بالطلبات وطلبوا أشياء كثيرة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لما جاءوا المن والسلوى قالوا من فوم بطنها وقفتها يقومها وعدتها، قال في السبب الذي هو الذي هو خير، فلهم طلبات عجيبة ولهم تعنت، وكانوا أيضا كان حقهم ألا يخافوا ما دام أن مع نبي الله كان حقهم ألا يخافوا. وقد يكون هذا الخوف خوف خاص لأصول من غير بني إسرائيل كالذي آمن ويكتم إيمانه، آمن ويكتم إيمانه، وقد حكى الله قصته في سورة غافر كما سيأتي إن شاء الله، رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، فقد يكون من هذا، على كل حال سترون إن شاء الله في حينما تراجعون المسألة، حينما تراجعون المسألة سترون في هذا شيئا كثيرا. على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، لأن فرعون والمستكبرين الذين حوله، لأن عادة أول ما يطلع الرسل المستضعفون والصغار والشباب، ولهذا أيضا قيل في ذرية إن الذرية هم الشباب، الذرية هم الشباب، والشباب هم أكثر من يبادر بالقبول ومنفتحون عن الحق ومنفتحون عن أكثر من الكبار، لأن الكبار عادة يبقى عندهم ثقل في الاستجابة. إن فرعون لعالٍ في الأرض وإنه لمن المسرفين، الله عز وجل حكى عن فرعون شيئا عجيبا بما يتعلق باستعلائه، بما يتعلق باستعلائه على قومه وجبروته عليهم حتى إنه استخف قومه فأطاعوه واستعنى عليهم، قال أنا ربكم الأعلى فصدقوه، وقال ما علمت لكم من إله غيري فآمنوا به، فعلان عجيب. إن فرعون لعالٍ في الأرض وإنه لمن المسرفين، أسرف في ملكه، أسرف في حكمه، أسرف في عذابه للمستضعفين، أسرف في تعاليه على الله، يا هامان ابن لي طرحا لعل هذا هو أسباب السماء فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين، هو إني لأظنه كاذبا، فاستعلى استعلاء عجيبا، والله سبحانه وتعالى أمد له وأمهله حتى أخذه أخذ عزيز مقتدر على ما سيأتي، قال أنا وقد أعطيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك بدني، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، هذه الآية تدل على أن بني إسرائيل كانوا مزعزعين وإيمانهم ما كان متينا، وهذا حكت في الآيات كثيرة في كثير من المواطن، في سورة البقرة، في سورة آل عمران، في سورة الأعراف. عجيب أحوال بني إسرائيل، جاءهم موسى لينقذهم من عذاب فرعون وبلائه، وذهبوا معه على خوف وعلى وجل، تردد في كثير من الأحوال وفي كثير من سير موسى عليه السلام بهم إلى الطور وإلى سيناء وإلى، وحينما جعلهم نقباء وخذ جعل منهم نقباء على قدر أصولهم أو أفخاذهم، فكانوا محل تردد وكانوا محل شك في كثير من المواطن. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، طلبوا نوع من الطعام، طلبوا نوع من الأشياء، طلبوا في تردد عجيب. فموسى هنا عليه السلام أيضا يحاول أن يغرس الإيمان في قلوبهم، فقال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكل، إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكل. وإن كان هذا أيضا لا شك أنه برهان من براهين الإيمان في كل الأحوال أو في جميع الأزمان، وينبغي فعلا أن يختبر المسلم إيمانه في هذا. المؤمن الحق هو الذي يتوكل على الله، يعني دليل الإيمان وبرهان الإيمان هو أن تظهر علامات الإيمان في القلب، تظهر على الجوارح، تظهر سلوكا ويظهر اطمئنانا ويظهر رضا ويظهر قناعة. فليس الإيمان دعوة، الإيمان ليس دعوة، إنما من آمن قلبه لا بد أن يظهر ذلك على جوارحه. فلهذا قال لهم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا. ولهذا أشار الشيخ هنا بالكثير إلى آيات مشابهة، ارتباط الإيمان بالتوكل، ارتباط الإيمان بالاعتماد على الله. فإذا كنت مؤمنا حقا سوف تشي الأمور إلى الله وتفوضها إلى الله وسوف تعتمد على الله، ومن يتوكل على الله فهو حق. أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه؟ فالذي يؤمن بالله حقا لمن لا يخاف من غيره أبدا، لأن قوة الإيمان وصدق الإيمان جاءه يعتمد على الله وحده ولا يعتمد على شيء سواه. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. إسلام وخضوع وانقياد. وذكرنا في قصة نوح في الجزء الماضي أن الإسلام هو دين الرسل جميعا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وراياتنا مختلفة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكلهم مسلمون، موسى ونوح وإبراهيم والأنبياء كلهم ولوط، وحكى الله عز وجل عن وحواري وعيسى وحواري عيسى كلهم قالوا إنا مسلمون. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك عن قوم الكافرين. في مواطن وصل الحال عندهم إلى الإيمان الكامل، في مواقع آمن بنو إسرائيل مع موسى، وكان هذا سببا لنجاتهم. لكن ولهذا قال الله عز وجل بارك القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى عن بني إسرائيل بما صبروا، تمت كلمة ربك حسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وكذلك إذا قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، الحديث بني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فكانوا في مواقع كان مؤمنين، وهذا من لا أقول من عدل القرآن، وإنما يؤكد أن هذا القرآن حق من عند الله وأنه ليس عند محمد صلى الله عليه وسلم، حتى حقيقة ما جرى منهم في حال انحرافهم وفي حال بلوغهم الذروة في الإيمان. بين مواقف الأركان الشريفة وبين أن المواطن هي العظمى مواطن الانحراف والضعف في بني إسرائيل، أقصد الضعف الإيماني. فقالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ولا شك أن الإنسان صلى الله عليه وسلم قد يتعرض لفتن، ولهذا سأل الله سأل ربه أن لا يجعلهم فتنة، إما فتنة بالانحراف أو فتنة بأن يعذبوا ويكونوا تحت عذاب فرعون وملئه، وكل ذلك افتتانا بالعذاب أو افتتانا بالانحراف. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين، سألوا الله أن ينجيهم وقد أنجاهم. إذن نستخلص من هذا الجزء من قصة موسى عليه السلام حال فرعون ومواقفه ومواقف الملأ الذين استكبروا معه، والمبادئ التي يتمسك بها الكفار والمناوئون لدعوات الإصلاح في كل زمان ومكان، منها التمسك بما عليه العباء والأشداد، ومنها اتهام المصلحين بأنهم يريدون علوا ويريدون مقامات ويريدون مناصب ويريدون تطلعات، ومنها أنهم يتهمون كذلك أيضا المصلحين والدعاء بأمور إما أن تكون سلوكية بذاتهم، وإما أن تكون افتراء يزعمون أنهم يفترون على الله وأن ما يكون به سحر ونحو ذلك. ثم نصر الله عز وجل لأهل الحق ولو طال الزمن، ولو لم ينل الفوز أو ولو تأخر الفوز إلى عصور تالية، ولكن العاقبة للتقوى والنصر هو للمؤمنين، والله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين. وكما قلنا في قصة موسى أنها جاء تكرارها كثيرا وبث القول فيها، وأخبار بني إسرائيل حتى من بعد موسى ذكرت أخبار كثيرة من بعد موسى عن بني إسرائيل، سواء قصة أصحاب السر أو غيرها، كان هذه كلها بعد قصة البقرة أصحاب البقرة كذلك، هذا كل هذا من بعد موسى في عصور موسى تالية كما هو معلوم، وكذلك أيضا في أنبياء بني إسرائيل الآخرين ومواقف بني إسرائيل من أنبيائهم، كل ذلك أولا لما طبع الله عز وجل عليه هؤلاء القوم من صفات وأمور كانت محل أو شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون محل اعتبار لجميع الأمم التي ستأتي بعدهم، ولهذا كان هناك تفصيل في أخبارهم وأحاديثهم وأنبائهم من أجل الاعتبار به. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقال إن السماء تبكي تبكي للمؤمن أو هكذا، وبكاؤها حمرة حمرة أطرافها، وكذلك الأرض تبكي موضع قلب الشخص فيها، فهل هذا صحيح؟ علما أني وجدت هذا المختصر في السير الطبري، وقيل إن السماء بكت قبل الفتيل حسين العلي أو علي الحسين العلي. الله عز وجل ذكر أن أرض السماء تبكي، ولهذا قال الله في فرعون أيضا وفي قوم فرعون الذين كفروا فما بكت عليهم السماء والأرض، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ولا مانع من هذا، وإن كان البكاء قد لا نعرف كيفيته، أما أن حمرة أطرافها دليل بكائها أو نحو ذلك هذا لا، أو أن المطر أو نحو هذا لا، إنما يمكن أن يكون بكاء حقيقيا لكن لا نعرف طريقته، كما قال سبحانه في مقام آخر وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فلا مانع أن يكون ذلك، لكن أن نعرف كيفية فلا، أو أن يكون البكاء بمعنى ما بكت عليهم بمعنى أهل السماء والأرض، فما بكت عليهم السماء يعني أهل السماء والأرض، لأنهم لم يضع الله لهم قبولا، بينما إذا وضع الله القبول لعبده أحبه الناس وفقدوه، ولهذا كان أحمد ابن حنبل رحمه الله يقول لمخالفين موعدكم يوم الجنائز، موعدكم يوم الجنائز. وعادة تكون الجنائز وكثرة المشيعين وكثرة الحاضرين الجنازة تدل على أو يرجى فيها صلاح للمتبوع، أن يدل على أن له قبولا وأنه تعلقت النفوس به وحزنت لفراقه، فهذا لعله يكون دليل من دلائل الصلاح. ويروى أيضا أنه في جنازة أحمد بن حنبل أنه حضر حتى فئة من الجن وليس فقط الإنس، فقد يكون هذا نوع من البكاء، بكاء السماء الوضع بكاء أهلها، أو أنه بكاء حقيقي وهذا لا مانع منه كما قلنا، ولكن لا ندري كونه، أما أن يكون إحمرار الأطراف فهذا لا دليل عليه. وأن تكون بكت عن السماء الحسين رضي الله عنه هذا لا مانع منه أيضا، فالحسين ابن علي ست رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وأخوه الحسن رضي الله عنهما وعن أبويهما وصلى الله وسلم على جدهما عليه الصلاة والسلام، هما سيدا شباب أهل الجنة، وهذا لا مانع، وقتل مظلوما رضي الله عنه وأرضاه، وهذا لا مانع من هذا، لكن أن نعرف الكيفية والكون فهذا لا نعرفه. يقول نرى أن أثار الكعبة مرفوعة إلى النصف تقريبا، فهل هذا الفعل لغرض شرعي أم ماذا؟ لا انتظر بعد فترة وتنزل إن شاء الله إذا كان مشفق عليها، إنما رفعت في أيام الحج عسى الثاني كانت جديدة ولئلا تمزق. يفعل بعض الناس الكحل الأسود في أعينهم، وقد يثير هذا من بعضهم فتنة، فهل هذا الفعل لا حرج فيه مع أننا جالسنا ورعينا علماء وما رأيناهم يفعلون ذلك؟ الاكتحال سنة، الاكتحال سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل، فمن أتى السنة وقصد بها السنة فيرجى له ثواب السنة وإحياءه، أيضا إن هجر الناس هذا أيضا أفضل وأفضل. أما أن يكون فيها فتنة هذا يعني لا تسرق السنة بمثل هذه الحجة. هل يجوز الإنابة عن الميت بأمرة التطوع؟ وهذه الإنابة بالأجرة يجوز، لو أن جنفات لأحد اللي يعتمر عن قريبك الميت فلا مانع إن شاء الله. إنما ثلاثة نفسك تتحرى الصالحين والذين فيهم خير وفيهم صلاح، وقد يكون محتاجين، قد يكونون محتاجين فيكون في خير كثير يساعدهم، ثم هم أيضا فيهم خير وصلاح فهذا يساعدون فيه، وكذلك أيضا يكون عالمين بأحكام المناسك. هل الصلاة عبادة مع قوة المعنى أم لا وقد الطواف؟ هذا أولا كل العبادات الأصل فيها الانقياد والتسليم والخضوع، وينبغي للمسلم أن يدخل لهذا، أن يأتي العبادة خاضعا مستسلما منقادا يؤديها طاعة وخضوعا. قد يدرك حكمة ينشرح لها صدره، وهذا يحدث حتى في الصلاة أو في الطواف أو غير ذلك، ولهذا يذكر العلماء أسرار ويذكر حكم العبادات سواء الصلاة أو الطواف وغيرها. لكن هذه يعني إذا 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 تقرب العبد إلى ربه خضوعا واستسلاما سواء أدرك السر أو لم يدرك، هذا أبلغ في الطاعة وأبلغ في الترحي في الثواب بإذن الله إذا قبل الله. ولكن قد يتلمس الإنسان أسرارا وحكما للصلاة والطواف تكون معقولة، سواء فيما يتعلق بتوزيع الصلوات على الأوقات، الفجر في مقتبل النهار، الظهر بعد العمل الطويل، والعصر استفتاح فترة المساء العمل أيضا كذلك، المغرب عند إقبال الليل وأدبار النهار، العشاء عند تختيم العمل، وهكذا ذكر علماء شيء من هذا. فيما يتعلق بذاتها أيضا من حيث فائدتها وصحتها وحاجة الجسم إليها، فهي حركات تشمل جميع الأركان والأعضاء العظام ولهذا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل سلامة من الناس صدقة إلى غيره، قال ويجزو عن ذلك ركعتان يركعهما الرجل من الضحى، فلأنها تشتمل على البدن كله يتحرك حركة لله عز وجل، سواء الرأس سواء الظهر سواء الساعدين سواء القدمين سواء الساقين، كل أعضاء الجسم تتحرك عبادة لله، ركوعا وسجودا وجلوسا وقياما وقعودا إلى آخره، حتى في الالتفات في السلام كل ذلك حركة لله، وإن كان الجسم مستفيد منها كما هو معلوم. ولهذا كما تعلم في الوقت الحاضر الحركات الرياضية يقصد منها أن يتحرك الجسم على جميع الاتجاهات قياما وقعودا يمينا وشمالا إلى آخره، استلقاء قياما، الصلاة السماء تشمل على كل هذا، والإنسان يؤديها خمس مرات كم ركعة، فذلك كان هذه فائدة. لكن المسلم حينما يصلي لا يقصد هذا، لكنه مستفيد قطعا، فمثل هذه الأشياء أسرار يمكن أن تدرك وتفهم لكن ليست إيراد، فبقدر ما يتقرب العبد لربه خضوعا وانقيادا واستسلاما هذا أدعى وأرجى في القبول وأرجى في الترحي في الثواب. أما إذا دخلها لأنه يعلم حكما أو يدخلها من أجل رياضة أو من أجل يعني عنده ألام في الظهر، وقال له الطبيب إذا ركعت إذا سجدت هذا يكون ترى طيب، لو قال له الطبيب أو سأل الطبيب يا طبيب إيش رأيك في الصلاة؟ والله الصلاة طيبة يعني سأصلي، فكان لا يصلي نافلة صار يصلي نافلة في أمر ظهره وجهه مثلا، هذا يختلف. فحينما تؤدي العبادة خاضعا ومنقادا ومستسلما لا شك أن هذا أرقى وأرجى بعظم الثواب، وإن كان قد يكون من حكم مشروعيتها ومن أسرار مشروعيتها هو هذا، الوضوء مثلا نظافة كما هو معلوم، وخاصة الأجزاء التي غالبا تتعرض للتلوث، الفم والأنف لأن يعني محل الأكل ومحل التنفس، اليدين الرجلين الأطراف الظاهرة تغسل غالبا خمس مرات في اليوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو كان أحدكم على بيت له جار يغتسل خمس مرات أكان يبقى من درهم شيء؟ قالوا لا، هذا بالصلاة مثل الوضوء. فإذا هذه هو ممكن أن يتحدث الإنسان عن الإسرار ويجد شيئا كثيرا، تحدث بذلك ابن القيم وتحدث بذلك من قبله ومن بعده في كلام كثير وفي كتب المؤلفة في هذا في الإسرار في أسرار العبادات وحكمها إلى آخره. لكن هذا الإنسان إذا عرفه طيب وإن لم يعرفه يعبد الله خضوعا واستسلاما، وهذا أبلغ وهذا أبلغ. والله نحاول في هذا إن شاء الله، وإن كان هذا أمر كما يعني أكثر السائل حقيقة أنه لأولياء أمور أكثر في قضية الصبية والأطفال والذين يعبثون ونحو ذلك. تقول جئت للعمرة بعد الحج لأنني خرجت إلى جدة عدة مرات دون أن أبيت بها ودون أن أواجه، فما الحكم؟ أقصد أن يكون وداعي عند سفري. أرجو لا حرج لأن جدة قريبة، جدة قريبة دون مسافة قف، لكن عند السفر تواجه إن شاء الله. يعني إذا أردت أن تسافر مسافة قفر، إذا أردت أن تسافر 80 كيلو حتى ولو كان غير بلدك فإنك تواجه. يقول فجأة ضاقت من أحد أقاربي زوجته التي لم تدم معه سوى أشهر بسبب العين، فما هو علاج ذلك وأسبابه؟ إذا عرف العائن، إذا عرف وقد لا يكون عينا لكن كان عينا حقيقة، فإذا عرف العائن فإنه يؤخذ شيء من أثره، إما من أثر وضوئه أو نحو ذلك، فيرى على المصاب فيضرب بإذن الله أو ينفض عليه أو نحو ذلك. مع أن الاستعانة بالمعوذات والذكر يفيد بإذن الله. يقول جاء رمضان ليلة ونحن لا نعلمه حتى جاء الصباح فأفطرنا وذهبنا إلى المدرسة، فإذا هو قوم ثم فحكم ذلك اليوم، فصمنا ذلك اليوم. ولكن أبي يقول أبي يقوم نقضي ذلك اليوم. إذا كنتم صمتوا بالفعل يعني ولم تأكلوا من الفجر، وإن كان طبعا العلماء لكن ذكروا لابد من تبيت النية، لكن الذي يبدو إذا كنتم ما أكلتم بالفعل يعني رحتوا ذلك إن كنتم جاهلين أنه صيام، لكنكم علمتم ولم تأكلوا من بعد طلوع الفجر فأرجو أنه يكفي، وإن قضيتم احتياط الخروج عن الخلاف فهو أولى. طواف الوداع واجب أم لا على أهل مكة؟ ليس الواجب إلا إذا سافر، أهل مكة كيف يواجه؟ أهل مكة مقيمون. أردت السفر طفت طواف الوداع ولم أتمكن على ذلك السفر، هل علي واجب طواف الوداع إذا أردت خروج من مكة؟ نعم، إذا كنت بقيت على الطواف مدة وبت مثلا لست منتظرا للسفر، انما بت لانه تاخر السفر يومين مثلا، فانت تعيد طواف الوداع. اما اذا كنت فعلا لما طفت جلست منتظرا السفر لا تجي بعد ساعه ساعتين حتى قال لك السفر الان فلا تعيد. اما اذا كنت تعلم انك ستبقى مده طويله وخاصه اذا بت فانك تعيد الطواف. ما معنى قوله تعالى في سورة الحج فاذكروا اسم الله عليها صواف؟ يعني عادة الإبل لما كلام عن البدن إذا أريد نحرها فإنها تقف واقفة، يعني الإبل تنحر واقفة تعقل يدها اليسرى وعادة تكون مجموعة مثلا صافة واقفة ثم تنحر في نحرها ثم تسقط، فإذا وجد الجنوب سقطت يعني بعد ما تطعم في نحرها بالسكين وهي معقولة يدها اليسرى مربوطة فإنها تسقط فطلبنا قاصة مجموعة. ما الحكم إذا كان أجرة الركوب من مدينة إلى مدينة 40 ريالا والسائق يريد أخذ الضعف وذلك مقابل عدم المرور على نقاط التفتيش في مساحة الركاب الذين تعترض نقاط التفتيش لعدم وجود إقامة مثلا ولذلك أخذ السائق الضعف؟ على كل حال هذا على حسب العقد وإن كان لكن مخطئ أن السائق حينما يخالف الأنظمة فإذا كان المنظمة مقصود بها مصلحة مصلحة عامة البلد ومن في البلد قضايا يعني معتبرة أمنية أو غير أمنية وضبط أمور ونحو ذلك فليس من حقه هذا. لكن لو فرضنا أن جرى اتفاق بينه وبين الركاب فالذي يبدو أنه يلتزم الركاب في هذا لأنه يعني كما يبدو الذي دعاه إلى هذا ما يحس به المخافرة لأنه لو عثر عليه في الطريقة جاز مجازاتا بحيث مستعد أن يدفع الثمن 10 مرات. امرأة ذهبت إلى مكة المحرم وعمرة ولكنها دخلت المسجد الحرام وعليها عادة شهرية هي مخطئة ومسيئة وإذا كانت تعلم الحكم فهي آثمة عليها أن تتوب إلى الله عز وجل ولا تدخله إلا إذا طهرت. هل تبلى أجساد الأنبياء بعد كونهم مقبولين؟ لا في آثار تدل على أنهم لا يبلون أن أجساد الأنبياء لا تبلى ولا تأكلها الأرض. والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.